لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة من برنامجكم نوازل الحج سوف نعرف جواب السؤال الذي ختمنا به الحلقة الماضية، وهو: ما حكم من حج دون تصريح للحج؟ هل حجه مجزئ أو غير مجزئ؟ نعم فضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه المسألة تخرج يعني على يعني مسألة ذكرها الفقهاء الأولون في قضية من حج بمال حرام. لو أن إنسان حج بمال خبيث فأكثر أهل العلم على أنه من حيث الإجزاء مجزئ، لكن من حيث القبول الله أعلم بحاله.
وليس الحج بدون تصريح بأسوأ من نعم من حج بمال حرام.
بمال حرام. لكن السؤال الذي ينبغي أن يطرح: هل الإنسان الذي عجز يعني عن الحصول على تصريح، كما يوجد مثلا في بعض البلاد التي يكثر عدد سكانها وفرص الحج فيها يعني محدودة، لربما يتقدم الإنسان بطلب الحج ويوضع بعد ذلك في
طابور،
نعم طابور طويل قد لا يأتي عليه الدور إلا بعد 10 سنوات أو تزيد، فنقول لهؤلاء المسلمين الطيبين المتشوقين لهذا الحج: أولا أنتم مأجورون في المبادرة، والحج في قول جماهير العلماء واجب على الفور، لأن النصوص أمرت بالمسارعة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وكذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسند أحمد: من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة
لا يدري ماذا يعرض له.
نعم، الإنسان لا يدري ما يعرض له، فلذلك نقول لهم: أنتم قمتم بما عليكم، ثم بعد ذلك حيل بينكم وبين ما تشتهون من الوصول إلى البيت الحرام، فنرجع إلى العمومات كقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا تكلف نفس إلا وسعها، ونحو ذلك.
نعم، إذن طيب من لم يتيسر له ذلك،
نعم،
ولم يتيسر له أن يحج أو أن يصدر له هذا التصريح أو هذه التأشيرة إلا بعد 10 سنوات أو 20 سنة، هذه الفترة لو مات فيها هذا الرجل ما حكمه؟ هل يجب أن يحج عنه أم لا؟ هذه مسألة مرتبطة بشيء قديم ذكره الفقهاء، وهي مسألة تخلية الطريق.
نعم،
وهو ينبني على: هل هذا شرط في أداء الحج أم هو شرط للزومه؟
نعم، هو مسألة تخلية الطريق من أجل أن يكون المشاهد معنا، المقصود بأن يكون الطريق إلى الحج يعني آمنة، ليس هناك عدو مخوف ولا سلطان يحول بينك وبين الوصول إلى البيت، والأمن مضمون. هذا كله داخل في قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. هذا كله داخل في الاستطاعة، لكن العلماء رحمهم الله بعضهم يقولون: تخلية الطريق شرط لوجوب الحج استدلالا بهذه الآية، وبعضهم يقولون: بل هي شرط للأداء. ولذلك بناء على هذا الاختلاف، من قالوا بأن تخلية الطريق شرط للوجوب
جعلوه ضمن الاستطاعة التي علق وجوب الحج عليه،
ولذلك قالوا: لو مات فإنه لا يجب أن يخرج من تركته، ولا يجب على،
لأنه لم يجب عليه الحج أساسا،
لم يجب عليه أصلا، ولا يجب على وليه أن يحج عنه. ثم من قالوا بأنه شرط أداء قالوا: لو مات فإن في أثناء هذه الفترة قبل أن يتمكن فإنه يجب قبل قسمة تركته أن يخرج من ماله ما يحج به عنه،
لأن عندهم أن الحج وجب عليه بما أنه كان قادرا وعنده المال وعنده القدرة.
نعم،
فإن الحج وجب عليه، لكن لما لم يكن الطريق سالكا له خاليا أصبح الحج واجبا عليه معلقا إلى أن يتيسر له ذلك، فإذا مات أخرج عنه من التركة أو حج عنه.
نعم، ولذلك يعني نقول بأن القول الثاني هو الأحوط، والقول الأول هو الأجر على مقتضى يعني الأصول الشرعية.
طيب يا شيخنا، من أحرم بالحج وليس عنده تصريح ثم ذهب إلى مكة فمنع من دخول مكة ومنع من أداء المناسك لأنه ليس عنده تصريح وهو قد كان أحرم، فماذا يفعل؟
هؤلاء نذكرهم بحديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها، وهذه المرأة هي بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب. هذه المرأة دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني ثقيلة، وفي بعض الروايات قالت إني وجعة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أحرمي واشترطي على ربك أن محلك حيث حبست، قولي اللهم فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني. فهذا الإنسان الذي يشك هل يصل أو لا يصل إذا أحرم بالنسك فإنه يشترط على ربه جل جلاله: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني أو حيث حبستني، فيتحلل.
هذا من كان قد اشترط.
نعم.
طيب من لم يشترط؟
من لم يشترط يجب عليه دم.
يجب عليه.
إيه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما صده المشركون عن المسجد الحرام أمر أصحابه رضوان الله عليهم أن يحلقوا وأن ينحروا، وليس عليه في ذلك إثم إن شاء الله.
يكون حكمه حكم المحصر إذن.
حكم المحصر، نعم.
لأن بعض أهل العلم يرى أن الإحصار لا يكون إلا من المرض.
نعم.
بعضهم يقول من العدو.
نعم.
لكن على هذا أن الإحصار كل من منع عن البيت هو أعم من ذلك،
كل من منع عن الوصول إلى البيت سواء كان بسبب خارج يعني عنه أو بسبب يعني من قبل الناس الذين في حوادث السيارات يحال بينهم وبين الوصول إلى البيت الحرام، وكذلك من منع بسبب التصريح، كذلك من منع بالمرض، كذلك من ضل الطريق وغير ذلك.
أما من كان قد اشترط قبل الإحرام فهذا إذا منع فإنه يتحلل
بإحرامه. نعم.
ولا شيء عليه. نعم.
نعم.
المسألة التالية يا شيخ هي من المسائل التي يكثر السؤال عنها في هذه الأيام وفي هذه الأعصار، وهي متعلقة بالإحرام. من أحرم هل يحق له أن يستعمل الصابون المعطر أو المناديل المعطرة وهي منتشرة بين أيدي الناس، وقد لا يتيسر له أن يجد في عرفات أو في منى غير هذه الأنواع من الصابون أو المناديل ونحوها، فهل هي داخلة ضمن الطيب الذي نهي عنه المحرم أم هي نوع آخر؟
نعم، يعني بداية نذكر الناس بأصل هذه المسألة، أعني محظورات الإحرام. في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا الخفاف إلا ألا يجد نعلين، فليلبس الخفين وليقطعهما من أسفلهما، ولا ثوبا مسه ورس أو زعفران، ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. فهذا الحديث جامع لأصول الأشياء التي ينبغي أن يجتنبها المحرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه بالعمائم على كل ما يغطي الرأس من ملاصق، ونبه بالقمص على كل ما فصل على أعضاء البدن من ثوب وما يسمى بالفانيلا ونحو ذلك، والسراويلات نبه على كل ما فصل على الجزء الأسفل من البدن، ونبه صلى الله عليه وسلم بالورس على كل أنواع الطيب. وكذلك في قصة الرجل الذي وقصته دابته قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحنطوه ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. طيب، ها هنا ننبه على أن في هذه القضية فرعين متفقا يعني عليهما. الفرع الأول، اتفق أهل العلم على منع المحرم من استعمال الطيب بعد إنشاء نية النسك، وأنه لو فعل ذلك لزمته فدية. واتفق أهل العلم كذلك على جواز التطيب بعد التحلل الأول، لحديث أمنا عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حله قبل أن يطوف بالبيت، يعني في يوم الحج الأكبر في يوم النحر. ثم هناك فرعان مختلف فيهما. الفرع الأول، قضية التطيب بعد الإحرام قبل إنشاء نية النسك، يعني بعد أن يلبس ملابس الإحرام هل يصح له أن يتطيب أو لا؟ الذي عليه جماهير العلماء ومنهم الحنفية والشافعية والحنابلة رحمة الله عليهم على أن ذلك جائز، بل يمكن أن نقول هو مسنون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حديث أمنا عائشة أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه، وفي الرواية الأخرى فكنت أرى وميضة الطيب أو وبيصة المسك في مفارقه عليه الصلاة والسلام. والفرع الثاني المالكية رحمهم الله منعوا يعني من ذلك، والإمام أبو العباس ابن تيمية توسط فقال لا يمنع منه ولا يؤمر به، يعني لا يؤمر بأن يتطيب ولا يمنع لو أراد أن يتطيب. القضية الثانية قضية الثياب، لو أنه تطيب في ثيابه قبل أن ينشئ نية النسك فالشافعية والحنابلة رحمهم الله يكرهون له ذلك ولا يأمرونه بنزعه، لكنه إن نزعه لابد أن يغسله، يعني يمكن أن يستديمه. أما الحنفية فلم يفرقوا بين الحالتين. قضية
إذن هذه مقدمة لحكم الطيب على المحرم.
نعم.
طيب إذا أردنا أن ننظر في هذه المناديل المعطر أو هذا الصابون المعطر، هل يأخذ حكم الطيب بهذه الأحكام أم هو شيء آخر؟
نعم، لو رجعنا إلى العرف، إلى عرف الناس، فإنهم لا يسمون الصابون المعطر طيبا ولا يسمون المناديل المعطرة هذه طيبة. في عرف الناس لا تسمى طيبة، لكنني أقول بأن الأورع للمحرم أن يتجنب ذلك كله، لأن المقصود من الإحرام أن يأتي الإنسان إلى البيت الله الحرام وأن يمارس هذا النسك متذللا متخشعا غير مترفه ولا يعني، وإنما يأتي وقد حسر عن رأسه، وكما في الحديث هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين يرجون رحمتي ويخافون عذابي أشهدكم أني قد غفرت لهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبد يعني رأسه ويقلد هدي وما إلى ذلك من الأمور التي تخص هذا المنسك.
إذن العظيم أنت كأنك ترى أن العلة التي هي في الطيب ومن أجلها منع الشرع المحرم من الطيب موجودة في هذه المناديل.
نعم، وإن كانت لا تسمى طيبة.
نعم.
يعني هذه المناديل أو الصابون لا يسمى في العرف يعني طيبة، لكن أقول الأورع والأحوط أن يجتنب المحرم هذا، فلو أراد أن يستعمل يمكن أن يستعمل الصابون غير المعطر.
عندي رأي آخر سوف أذكره لك لكن بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. بعد هذا الفاصل أريد أن أذكر لك رأيي في مسألة المناديل المعطرة.
نعم.
وهذا الصابون المعطر، يمكن أن يقال أن هذه المناديل وهذا الصابون ينقسم إلى قسمين، فمنهما فيه رائحة طيبة.
نعم.
لكن هذه الرائحة ليست من الطيب.
نعم.
ليس كل ما له رائحة طيبة يعتبر طيبا لا لغة ولا عرفا.
صحيح.
هناك رائحة طيبة ليست من الطيب كرائحة الليمون ورائحة الفواكه.
نعم.
ورائحة النعناع.
نعم.
إلى آخره. فهي رائحة طيبة لكن ليست في عرف الناس
طيبة.
ولا بلغة العربي طيبا.
نعم.
فإذا كان هذا الصابون أو المنديل فيه هذه الرائحة الطيبة فهذا ينبغي أن لا يكون فيه يعني خلاف.
نعم.
القسم الثاني ما كان فيه عطر مقصود لذاته وضع في هذا من أجل أن يكون معطرا بحيث يغني عن الطيب. وبحيث إذا مر إنسان يعني جانب هذا الذي وضع هذا المنديل أو استعمل هذا الصابون
ولا ظنه أنه متطيب
لم يعلم هل هو طيب أصلي أم طيب ضمن منديل أو ضمن صابون، فما كان الطيب وضع فيه قصدا فهذا يشبه أن يأخذ حكم الطيب الأصلي، لأن فيه نفس العلة والشرع ينظر إلى مقاصد الأمور.
نعم.
فما رأيك في هذا التقسيم؟
أنا بوافق على هذا، أنا لا علم لي بهذه يعني الأنواع، لكن إن كان الحال كما ذكرت فهو كما قلت. جزاك الله خيرا.
بارك الله فيكم شيخنا. طيب نأتي إلى مسألة أخرى من المسائل النازلة في باب الإحرام، لبس الساعة للمحرم، هل يحق للمحرم أن يلبس ساعة في يده في ساعده أو يعلقها على رقبته، أم أن ذلك مما يمنع منه المحرم؟
طيب، هو المحرم لا يخلو من أن يكون رجلا أو امرأة، فإذا كان امرأة فلا إشكال لأن المرأة لا حرج عليها في لبس المخيط عموما، لكن الإشكال بالنسبة للرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم منعه من لبس المخيط، وهذا يتطلب منا أن نبين لإخواننا ما هو المخيط، فإن كثيرا من الناس يظن أن المخيط هو ما داخله يعني خيط، وليس هذا معروفا في لسان الشرع، وإنما المقصود بالمخيط هو ما فصل على أعضاء البدن كجلباب وقميص ما يعرف الآن في العرف بالقميص، وقل مثل ذلك في البنطال والسروال وما أشبه ذلك، هذا هو الذي يقصد بالمخيط حين يعبر عنه الفقهاء رحمهم الله تعالى. بدليل أن الإنسان لو أن إزاره أو رداءه يعني تعرض لقطع ونحوه لا حرج عليه أن يرتقه وأن يخيطه. فالمقصود بالمخيط ما فصل على أعضاء البدن. الساعة التي يلبسها المحرم يعني في معصمه الذي يظهر، والعلم عند الله تعالى أنه لا يصدق عليها أنها من المخيط، يعني سواء كانت معلقة بحديدة أو كانت معلقة بما يعرف بالجلد أو ما أشبه ذلك، هذه لا تعد مخيطا. فالذي يظهر العلم عند الله تعالى أنه لا حرج عليه في أن يلبسها في معصمه.
لكن لو قيل بأنها مفصلة على عضو
مثلها أيضا الخاتم، يعني الإمام النووي رحمه الله نقل في المجموع بأنه يجوز للمحرم أن يتقلد سيفه ومصحفه وأن يلبس الخاتم، حتى قال وهذا مما لا يعني خلاف فيه.
نعم، إذن فأشبه شيء بها الخاتم، والخاتم كان مما يلبس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحفظ أنه نهى عنه.
نعم، بل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان عنده خاتم نقشه محمد رسول الله، ولم ينقل أنه نزعه صلى الله عليه وسلم حال إحرامه، مثل ما نقل أنه كان ينزعه حال يعني إرادته الخلاء عليه الصلاة والسلام. فالذي يظهر العلم عند الله تعالى أنه لا حرج في لبس الساعة، ومن باب أولى يعني تعليقها، لأنهم ذكروا بأنه لا حرج على المحرم أن يعلق يعني حمالة سيفه، ولا حرج عليه أن يتقلد مصحفا. فمثله أيضا لو أنه علق هذه الساعة من أجل أن يستدل بها على الوقت، نرجو أن لا حرج في ذلك إن شاء الله.
نعم. قريب من هذه المسألة، مسألة هل يحق للمحرم أن يضع كمامة على أنفه وعلى فمه تحميه من الغبار ومن عوادم السيارات أثناء الحج، هل يدخل هذا فيما نهي عنه المحرم؟
هذه تخرج على أصل، وهو هل يجوز للمحرم أن يغطي وجهه؟ النص وارد بالنسبة للمرأة، النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، ما تلبس النقاب يعني المفصل على الوجه. لكن لا حرج على المحرمة في قول كثير من أهل العلم بأن يعني تسدل على وجهها ما يغطيه إذا مر بها رجل أجنبي، لأن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت كنا خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان الركبان إذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا. طيب، بالنسبة للرجل هل يجوز له أن يغطي وجهه؟ الذي عليه أكثر أهل العلم بأنه لا يجوز للرجل تغطية وجهه، للحديث الثابت في صحيح مسلم في قصة الرجل الذي وقصته دابته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا تخمروه ولا تغطوا وجهه، لما قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروه أي لا تغطوا رأسه ولا تغطوا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وهذه رواية ثابتة. ثم بالقياس على المرأة، إذا كانت المرأة مأمورة بكشف وجهها مع ما فيه من يعني الجمال والخلابة ومظنة الفتنة، فالرجل من باب أولى. فبعد ذلك الكمامة هذه التي توضع على الأنف تغطي جزءا كبيرا من الوجه، ولذلك ما ينبغي للمحرم استعمالها. قال علماؤنا لا بأس للمحرم أن يمتخط، لا بأس للمحرم أن يغطي يعني بيده على يعني أنفه إذا كانت هناك رائحة يعني كريهة، أو إذا كان يعني ثمة غبار ونحو ذلك. أما أن يضع يعني هذه الكمامة المستدامة فما ينبغي له ذلك.
لكن هذا على القول بأن هذا الحديث وهو النهي عن تغطية المحرم وجهه ثابت.
نعم.
فإذن العبرة في ثبوت هذا الحكم.
نعم.
وهو النهي عن تغطية الوجه على هذا الحديث.
هذا الحكم فرع عن ذلك.
نعم. فإذا لم يثبت هذا الحديث.
نعم.
فإذا لم يثبت هذا الحديث وقلنا بضعفه، فإن هذا الحكم لا يكون حينئذ ثابتا.
نعم. صحيح.
وهذا الحديث وهي هذه اللفظة لا تخمر وجهه قد علها الإمام البخاري وقال بأن الصواب هو ولا تخمر رأسه.
نعم.
وذكر هذا ابن المظفر في كتاب غرائب شعبة. وعلها أيضا الإمام الحاكم وقال أنه تصحيفه من أحد الرواة، وعلها البيهقي، وعلها الحافظ بن حجر، وإن كانت مخرجة في صحيح مسلم.
نعم.
فمن لم تثبت عنده هذه اللفظة فإنه يبقى على البراءة الأصلية، وهي أن الشرع سكت عن وجه المحرم ولم يقل فيه شيئا، وعلى هذا يجوز له
يبقى الاستدلال بالقياس،
يبقى الاستدلال بالقياس. نعم. وهو ضعيف في مقابل البراءة الأصلية. نعم. وفي مقابل نص النبي صلى الله عليه وسلم على الألبسة التي نهي عنها المحرم.
نعم.
فإذا إذا لم يثبت هذا الحديث وقد قال بضعفه جماعة.
نعم.
فلا يثبت هذا الحكم. نعم. وإذا قلنا بثبوته يعني من ثبت عنده هذا الحديث قال بمنع المحرم من تغطية وجهه.
نعم.
ومن لم يقل بثبوته فإنه لا يمنع المحرم من تغطية وجهه. أيضا من المسائل القريبة والتي هي دائرة في هذا الفلك الإحرام أو الإزار الذي يلبسه المحرم، ويكون قد التقى طرفاه إما بخياطة أو بتكة أو بسحاب أو بنحو ذلك، وله أكثر من اسم في أعراف الناس، قد يسميه بعضهم الوزرة أو النقبة إلى آخره. ما حكم هذا النوع من الإزار؟
هذه أيضا من الأزر يعني الحديثة، يعني أن يجعل له أزرار يعني يغلق بها ومن أجل أن يستمسك،
يشبهت ألبسة بعض النساء.
نعم، ما يسمى بالتنورة
أو
في بعض البلاد يسمى بالإسكيرت ونحو ذلك. نعم، فمثل يعني هذا النوع من الأزر كما تقدم معنا الكلام في أن المخيط في لسان الفقهاء رحمهم الله يقصد به ما فصل على
عضو،
على عضو،
لأن هذا اللفظ يكثر في يعني كلام الفقهاء، وقد يظنه بعض الناس.
نعم.
كل ما فيه خير، مع أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما منقول عن إبراهيم النخعي، وبما أنه صادر عن غير معصوم فقد حصل الإشكال في مفهومه وفي أيضا عمومه.
لذلك ننبه إلى أن المخيط هذا الذي يقصدونه، يقصدون به ما فصل على أعضاء البدن كالبنطال والسروال وما أشبهه.
إذن فلو حذفت نقطة الخاء وأصبحت المحيط،
المحيط يزول
لا
الإشكال.
لا زال الإشكال.
نعم، يزول الإشكال. فهذا الإزار رغم ما فيه من أزرار أو ما فيه من تكة ونحو ذلك ليس مفصلا على أعضاء، على عضو البدن أو على الجزء السفلي، ولا يسلبه وصف الإزار، يعني ما خرج عن كونه إزارا إلى أن يسمى مثلا سروالا أو بنطالا أو نحو ذلك، فهو إزار. ولذلك الذي يظهر والله تعالى أعلم بأنه لا حرج يعني في الاتزار بهذا النوع، خاصة أن كثيرا من الحجاج قد لا يكون معتادا لبس الإزار ويشق عليه يعني إحكامه وربطه، فمن باب التيسير على المسلمين ولأن ذلك لا يخالف يعني أدلة الشرع نقول لا حرج في لبس هذا النوع من الأزر، خاصة وأن فيها يعني من
فيها مرافق أخرى.
نعم، فيها منافع، الإنسان يحفظ فيها يعني ماله، يحفظ فيها هاتفه وما إلى ذلك، فلا حرج في الاتزار بها والله أعلم.
ألا يشبه هذا النوع من الأزر، ألا يشبه التبان الذي كان معروفا فيما مضى؟
نعم.
هو نوع من التبان لكنه أطول منه، فإن التبان. نعم. يكون إلى أنصاب الفخذ، أما هذا فهو أطول منه، وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها من أرخص في ذلك لغلمانها.
نعم.
أن يلبسوا التبان.
نعم، يعني كان غلمانها إذا خرجوا معها فحملوا هودجها أو أنزلوه ربما انكشف شيء من عوراتهم، فأمرت رضي الله عنها بأن يلبسوا يعني هذا التبان، وهو في اصطلاح الناس اليوم ربما يسمى بأسماء أخرى، لكن المقصود منه ستر العورة. وكثير من أهل العلم يقولون ليس سروالة، يعني لا حرج فيه يعني لبسه.
وأيضا قد ذكر بعض الفقهاء ومنهم شيخ الإسلام وغيره أن السراويل لو فتقت ولبست فإن ذلك جائز،
لأنها ليس ما عادت سراويل،
لأن لم تصبح سراويل.
نعم.
فأصبحت.
نعم.
من جنس الأزر.
نعم.
وهذا الإزار الذي نبحث فيه الآن لن تكون صورته بعيدة عن صورة السراويل إذا فتقت.
نعم.
فإنها قد التقت طرفان فيها، فهي ليست بعيدة عن هذا النوع من الإزار،
ليست صورته بعيدة عن الإزار الذي ليس فيه يعني هذه. نعم، فلا حرج في لبسه إن شاء الله.
بارك الله فيكم. نعم. فضيلة الشيخ، إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك